لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت من الآيات التي تتحدث عن أحوال المنافقين وما يراوغون به من أيمان على الاتباع وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. ثم ذكر الله جل وعلا مكرمة لهذه الأمة ووعدا من الملك الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء، يحمل بشارة عظيمة لمن اتصف بالإيمان والعمل الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله تعالى عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس حجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة التي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله تعالى له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما شعث ما وهى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأطرد جزيرة العرب ومحدها وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صاحبه أبو عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعهم من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صاحبه عمرو بن عاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. ففتح الله تعالى للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة إلى آخر ما جاء بكلام ابن كثير. المقصود هو أن وعد الله جل وعلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات تحقق في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي الأزمنة بعدها. والمعول عليه هو اتصاف الناس بهاتين الصفتين الإيمان والعمل الصالح. وأما النتيجة والجزاء فهذا وقع ويقع في كل زمن. فالله تعالى يخبر وهذا خبر من الله جل وعلا ولا يحتمل إلا الصدق. وعد الله الذين آمنوا منكم أي من هذه الأمة. والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. فالله تعالى وعدكم إذا اتصفتم بالإيمان والعمل الصالح بأن يستخلفكم في الأرض. وهذا الأمر كما ذكر ابن كثير وقع في عهد الخلفاء الراشدين وفي عدد من الولايات بعدهم ويقع في أزمنة كثيرة مما مضى ووقع في هذه البلاد في هذا العصر. فإن هذه البلاد كانت كل مدينة حكومة وكل قرية حكومة. فلما جاء الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله وهو يحمل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دانت له هذه البلاد كلها. وعاش أهلها بلدا واحدا متحابين بدلا من أن كانوا يغلو كل قوم على جيرانهم. فمكن الله تعالى لهم في الأرض واستخلفهم فيها وعم الخير والأمن والرخاء والصحة وربوع البلاد. وهذا هو مصداق قول ربنا جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فهو جاء يدعو إلى التوحيد والإيمان وتحكيم الشريعة حقق ذلك رحمه الله رحمة واسعة فدانت له الأرض. وهذه صورة نعيشها نحن ليست في أخبار السابقين. وعلى هذا فيجب المحافظة على هذا المعنى وهو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وتحقيق أركان الإسلام عمليا من صلاة وزكاة وصيام وحج على وفق ما شرع الله ونفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق هذا في واقع الناس فإن الله تعالى سيجعل لهم التمكين في الأرض والخلافة فيها ويأمنون من الأعداء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أكما حصل للأمم التي آمنت بالرسل فإن الله تعالى مكن لهم في الأرض. الذين آمنوا بنوح بقوا وهلك الناس كلهم. والذين آمنوا بهود بقوا وهلكت عاد كلها. والذين آمنوا بصالح بقوا وهلكت ثمود كلها. وموسى بقي مع من آمن معه وهلك فرعون وقومه. وهكذا ما ذكره الله تعالى لنا في قصص الأنبياء شاهد على هذا المعنى، وهذا هو سنة الله تعالى في خلقه، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. وهذه الأمة هي آخر الأمم، وهي المخاطبة بهذه الآية، فإذا توفرت الصفات فيها حصل لهم هذا الوعد من الله الكريم جل وعلا: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. هذه بشارة على أن دين الإسلام لا يزول، لكنه يقوى في مكان ويضعف في مكان بسبب فعل الناس لا لذات الدين. فالله تعالى يمكن لهذا الدين إذا قوي أنصاره في هذا المكان، وإذا ضعفوا صارت الغلبة لغيره. وليمكنن لهم دينهم بحيث أن دين الإسلام يكون هو الظاهر، إذا أنهم التزموا به آمنوا وعملوا الصالحات. أما إذا تساهلوا وتهاونوا فإن غيرهم يغلبهم، وهذا هو المشاهد والواقع. الأمة أو الجماعة أو البلد الذين يتمسكون بهذا الدين يحفظهم الله ويظهرون شعائر دينهم بكامل الراحة والطمأنينة والسعادة، والذين يقصرون في أمر الله يتسلط عليهم الأعداء. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كلمة ارتضى هذه يجب أن ننتبه لها. الله جل وعلا رضي بهذا الدين، دين الإسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى رضي، ولهذا أخبر بأنه سيمكن هذا الدين الذي ارتضاه لهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والدين الذي رضيه الله لا يكرهه أبدا، وهذا رد على جميع طوائف الضلال الذين زادوا في الدين وأحدثوا وعدلوا وغيروا وبدلوا. فالذي يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرضي عمله، ودينه غير مرضي. الدين الذي رضيه الله هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. تعد الأعمال التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يعملها، إن زدت فأنت مبتدع وإن نقصت فأنت مقصر. فالله تعالى رضي هذا الدين، والإنسان الذي يعمل بهذا الدين المرضي من الله هو السعيد وهو الرابح وهو المفلح والفائز. ولهذا كان من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى رضي فلا يسخطه أبدا. هذا الدين الذي رضيه الله هو الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة،
وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، 71 و72 و73 إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمنهج الصحيح الذي رضيه الله هو المنهج الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن زاد أو عدل أو بدل فهو غير مرضي العمل، عمله مسقوط من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فليفرح المؤمن أنه على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ويشعر بالفخر والاعتزاز لأنه على المنهج الصحيح وليس على منهج فلان أو علان أو كلام زيد أو كلام عبيد. المنهج الذي هو عليه هو المنهج الذي رضيه الله، الذي أنزله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر جل وعلا أنه سيمكن لهم هذا الدين الذي ارتضاه لهم. أما عقائد أهل البدع والفرق والطوائف فلا يمكن لهم، لأنه لا يرضى، الله تعالى لا يرضى بهذا. ويبتلى الناس ويؤذون بسبب تقصيرهم فيما يعرفونه من الحق بتسلط أهل الباطل عليهم وإيذائهم لهم، لأنهم قصروا مما أوجب الله لهم وما بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. وأما الثالثة فإنه تعالى يقول ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون في مكة، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهم يعيشون في خوف وقلق واضطراب من إيذاء أقاربهم وجماعتهم الذين يعيشون معهم وجيرانهم. ولما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وهاجر تسلط عليهم في المدينة 3 فئات: المنافقون في الداخل، واليهود المجاورون، والأحزاب في الخارج، القبائل التي اجتمعت عليهم. فكان الإنسان لا ينام إلا وسلاحه تحت رأسه. فحصلت المعارك التي حصلت ومراوغات الأعداء والكر والفر الذي حصل من المنافقين ومن اليهود ومن الأحزاب، القبائل العربية التي جاءت وتآمرت، فهزمهم الله ومكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان والتوحيد، مكن لهم في الأرض، وأيضا زال عنهم الخوف وصاروا يعيشون في المدينة آمنين مطمئنين، وصار الأعداء هم الذين يخافون. تحول الخوف إلى المنافقين وإلى اليهود وإلى الأحزاب، فالأحزاب هربوا وصاروا يخافون من أن يأتيهم غارة في كل ليلة، يخشون أن يأتيهم المجاهدون لعجل دفع شرهم عن المسلمين. وصار اليهود يخافون من المؤمنين حتى أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة. والمنافقون صاروا يخفون أنفسهم ولا يظهرون إلا بحال ضعيفة جدا. وأعظم مصيبة تحل بالمنافق هي أنه يخشى أن يكتشف أنه منافق، فلا يقر له قرار ولا يشعر بلذة طعام ولا نوم. فلهذا أخبر الله تعالى أنه يبدل حال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بعد الخوف إلى أمن، وقد تحقق ذلك كله في عهد النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وفي عدد من دركات ودرجات وأحوال التاريخ الإسلامي على مدى العصور والقرون. هؤلاء الذين تحصل لهم هذه المناقب الثلاث: الاستخلاف في العرض، والتمكين، وتبديل الخوف أمنا، حالهم ماهي؟ يقول جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هؤلاء يخلصون في العبادة لله، لا يشركون مع الله غيره، لأن الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تعالى: يعبدونني، يعني أن هؤلاء لا يعبدون غير الله، لا يعبدون اللات والعزى ومنات، ولا يعبدون ضريح فلان ولا قبر فلان، ولا يتمسحون ولا ينذرون لقبر السيد فلان، وإنما يعبدون الله فقط، لا يعبدون غيره. وأكد هذا المعنى بقوله: لا يشركون بي شيئا. أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا مشرك. الذي يعبد الله ويعبد صاحب الضريح، يذهب إلى صاحب القبر، يذهب إلى السيد أو الولي ويطلب منه حاجته، فهذا وإن عبد الله فعبادته غير خالصة، لأنه عبد معه غيره وهو صاحب الضريح. ولهذا قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بشيء. فالعبادة لا بد أن تكون لله خالصة، لا يجوز ولا يصلح أن يصاحبها شرك ولا نفاق ولا رياء. فلو أن إنسانا عبد الله وعبد معه غيره فهذه العبادة مرفوضة وغير مقبولة، والله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالله تعالى غني عنك وعن عبادتك، أنت الفقير إلى الله والمحتاج إلى ثواب الله، لأن الله جل وعلا خلق وأنعم ومنح وبيده ملكوت كل شيء. والله تعالى خلق الإنسان لأجل أن يعمر هذه الأرض بعبادة الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول المفسرون: أخلصوه وأصوبوه. فالعمل الصالح هو الذي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا شرك فيه هو الخالص لله، ليس فيه شركة فلان ولا علام، لا يشترك في هذه الصلاة لا صاحب الضريح ولا الشخص الذي يشاهدك، وإنما العبادة لله تعالى. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقط ليعبدوا الله، لا لأجل أن يعبدوا الله ويعبدوا فلان. الإنسان يذهب يصلي ويدعو الله ويطيل الصلاة ويكثر من النوافل، ثم يذهب بضريح فلان ويقول: يا سيدي فلان أريد كذا، هذا ضيع كل العمل السابق، ولو كان يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة، لأنه ألغى لا إله إلا الله وجعل إلها آخر مع الله وسيد فلان. وهذا من التناقض والعبث وعدم الفهم. ولهذا فإن الكفار الذين عصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره، لم يقبلوا أن يعبدوا الله مخلصين ويعبدوا معه غيره، ولأنهم يعرفون أنك إذا عبدت اللات والعزى مع الله لن تكون مسلم، ما حصل المقصود. فالإسلام والتوحيد هو أن تترك عبادة غير الله. فالذين يصلون ويطوفون ويعجون ويعتمرون ويذهبون إلى القبور يدعون أصحابها، هؤلاء حالهم كحال أهل الجاهلية، لأن الله تعالى سمى هؤلاء الكفار وسماهم مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأجل تعليمهم لا إله إلا الله. فالذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه تركوا عبادة غير الله. فيجب على كل مسلم إذا كان يعرف أحدا يقع في هذه الأحوال أن ينبه هؤلاء ويبين لهم خطأهم، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فعبادة غير الله باطلة. وأعظم العبادة هو الدعاء، الدعاء هو العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يضحك الإنسان على نفسه ولا يغش نفسه، يقول أنا مسلم وأقول لا إله إلا الله وأقول يا سيدي فلان أريد كذا، ربك جل وعلا فتح أبوابه وقال لك أطلب ما تريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولم يقل إذا دعا فلان ولا طلب من فلان اتوسط له، وقال ربكم ادعوني. ماذا يترتب على هذا؟ استجب لكم، ما قال ادعوا صاحب الضريح وهو يدعو لكم ثم استجيب. وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والمشرك لا يرتضي الله تعالى عمله، فلا يصلح بحال من الأحوال أن تذهب لأحد الموتى وتطلب منهم أن يشفعوا لك بنص كلام الله جل وعلا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي من كفر بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح وبعد هذا الوعد من الكريم جل وعلا، فالذي لا يقبل هذا الأمر فإنه ممن فسق عن طبيعة، يعني أنه تجاوز الحد، وليس معناه الفسق الذي هو دون الكفر، بل إن معناه الكفر الأعم، لأن الله تعالى يقول ومن كفر بعد ذلك أي بعدما اتضح له التوحيد فأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن الأمر الواضح الجلي، فهؤلاء تركوا الأمر الواضح الجلي وفسقوا عنه وتجاوزوه وتركوه وتعدوه إلى غيره واختاروا الكفر. وهذا تهديد ووعيد لمن هذه حالهم، وهو تحذير شديد لئلا يقع فيه أحد ممن يفهم أو يعقل. إذا عرفنا هذه المعاني فإن الواجب على من امتن الله تعالى عليه بمعرفة الحق أن يحافظ على هذه النعمة، وأنتم كما تشاهدون كم عدد سكان الأرض في حال المعاصرين لنا، بغض النظر عن من قبلنا ومن يأتي بعدنا، المعاصرين لنا في هذا اليوم على وجه الأرض يزيدون عن 3 مليارات من البشر. لو حسبت المحسوب الذين يعدون من المسلمين يقال 1.5 مليار، لو أردت أن تصفي من هذا 1.5 مليار نصف 1 مليار فهذا خير كثير، والبقية هم من المسلمين اسما، وواقع عملهم وحقيقة فعلهم هم غثاء كغثاء السنين. فليحمد الله من وفقه الله لمعرفة الحق واتباعه على هذه النعمة، وليكن داعية إلى التوحيد موضحا للناس المطلوب منهم في معنى لا إله إلا الله، لأجل أن يسلم هؤلاء من العواقب الوخيمة. والخير كل الخير والظفر والمغنم والفوز هو بسلوك هذا المنهج الذي وعد الله تعالى أصحابه، وهم أهل الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال إنه يكفي